يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غزوة ذات الرقاع كان سببها ما ظهر من الغدر لدى كثير من قبائل نجد بالمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى في مقتل أولئك الدعاة 70 الذين خرجوا يدعون إلى الله جل وتعالى، فخرج عليه الصلاة والسلام قاصدا قبائل محارب وبني ثعلبة، عندما جاءه الخبر أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب المسلمين، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن سار إليهم في عقل دارهم على رأس 400 مقاتل وقيل 700 مقاتل. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم، وحضرت الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف وعاد بعدها إلى المدينة، وقد حققت هذه الحملة العسكرية أغراضها وتمكنت من تشتيت الحشد الذي قامت به غطفان لغزو المدينة، فأرهب تلك القبائل وألقى عليها درسا بأن المسلمين ليسوا قادرين فقط على سحق من تحدثه نفسه بالاقتراب من المدينة، بل قادرين على نقل المعركة إلى أرض العدو نفسه وضربه في عقل داره. وسميت بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر. روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نتعقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظرافي، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب بالخرق على أرجلنا. وأنزل الله جل وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في هذه الغزوة، وبين القرآن الكريم صفة الصلاة ساعة مواجهة العدو، قال تعالى: وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فقد صلى المسلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، وصفة هذه الصلاة أن طائفة صفت معه وطائفة في وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا لقاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت في صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل تبعد عن المدينة 2 يوم. ودل تشريع صلاة الخوف على أهمية الصلاة، فحتى في قلب المعركة لا يمكن التساهل فيها ولا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف، وبذلك تندمج الصلاة والعبادة بالجهاد وفق المنهاج النبوي في تربية الأمة الذي استمد من كتاب الله تعالى، فلا يوجد أي انفصال أو انفصام بين العبادة والجهاد. وعندما قفل الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة ذات الرقاع أدركته القائلة في أحد الأودية، فنزل عليه الصلاة والسلام وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل عليه الصلاة والسلام تحت شجرة علق بها سيفه، قال جابر بن عبد الله: فنمنا نومة فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم، فاستيقظ وهو في يده صلتا، فقال لي: ما يمنعك مني؟ فقلت له: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عندي خير الناس، واسم الأعرابي غورث ابن الحارث، وقد خلى الرسول عليه الصلاة والسلام سبيله ولم يعاقبه، فعاد إلى قومه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني عليه. حصل بعد ذلك غزوة بني المصطلق. بني المصطلق من القبائل التي أيدت قريش واشتركت معها في معركة أحد ضد المسلمين. إضافة إلى سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن بني المصطلق يجمعون له، وكان قائدهم الحارث ابن أبي ضرار ينظم جموعهم. وعندما شعر الرسول عليه الصلاة والسلام بحركة بني المصطلق المريبة، أرسل بريدة الأسلمي للتأكد من نيتهم، وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم فتأكد من قصدهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي يوم الاثنين لليلتين خلت من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة في 700 مقاتل و30 فارسا، متوجها إلى بني المصطلق. ولما كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد، وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، ثم قسم عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق على المجاهدين معه. وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث، ولنسمع قصتها من السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، حيث قالت: لما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت ابن قيس بن شماس، فكتبته على نفسها، وكانت امرأة جميلة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها. قالت: فوالله ما هو أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت ابن قيس ابن شماس فكتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله، قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. وجاء الحارث بن أبي ضرار بعد الوقعة بفداء ابنته إلى المدينة، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأسلم. تعتبر غزوة المريسيع من الغزوات الفريدة المباركة التي أسلمت عقبها قبيلة بأسرها، فقد استكثر الصحابة على أنفسهم أن يتملكوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فحرروا الأسرى، وقد دخلت القبيلة كلها في دين الله إزاء هذا العمل الجليل. ولعل مرد هذا الحدث العظيم هو حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يؤتي الحب النبوي هذه الثمار الطيبة ويصنع هذه المآثر الفريدة في التاريخ. لقد كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث له أبعاده، فمن أهدافه الطمع في إسلام قومها، ولقد يسر الله هذا الزواج وحقق الأمل البعيد المنشود من ورائه، فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية وإسلام أبيها الحارث. أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيد المرسلين وأما للمؤمنين، فكانت رضي الله عنها عالمة بما تسمع وعاملة بما تعلم، فقيهة عابدة تحب الله ورسوله وتحب الخير للمسلمين، وكانت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تحدثنا فتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقد توفيت رضي الله عنها 50 وقيل 56 للهجرة. ولقد أغاض المنافقون انتصاره عليه الصلاة والسلام، فقلوبهم المريضة تتطلع إلى اليوم الذي يهزم فيه المسلمون، وفي طريق العودة وجدوا ممسكا كانوا يتصيدونه لإثارة العصبية وتمزيق وحدة المسلمين. يحكي جابر بن عبد الله ما حدث عند ماء المريسيع، قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه برجله، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن إذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس. وقد مشى عبد الله بن أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد نقل مقالته فحلف بالله ما قال، فقال بعض الأنصار عسى أن يكون الغلام قد أوهم. فلما سار الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه أسيد بن حضير فحياه ثم قال يا نبي الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو بلغك ما قال صاحبكم؟ قال وأي صاحبي يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال وما قال؟ قال زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت هو الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لا ينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكه. وقد مشى عليه الصلاة والسلام بالناس يوما وليلة ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليشغلهم عن الحديث الذي كان بالأمس. ونزلت السورة التي ذكر فيها المنافقون، فلما نزلت أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى الله بأذنه. وكان لابن أبي ابن سلول ولد مؤمن مخلص يسمى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. فلما علم بما حدث أتى للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي ابن سلول، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال عليه الصلاة والسلام بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ومما حصل أيضا في هذه الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة قصة الإفك المشهورة، وقد انتهت الحادثة بتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله جل وتعالى في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.